بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس الرابع عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه، بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما ذكر الشيخ رحمه الله في المقدمة القواعد التي يجب اتباعها في باب الأسماء والصفات، وذكر ضلال من خالف هذه القواعد، وذكر أن إثبات الأسماء والصفات هو ما عليه سلف هذه الأمة وما عليه أهل السنة والجماعة. فإثبات الأسماء والصفات دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة رسول الله، ودل عليه إجماع السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة على ذلك. وسيذكر في البقية الرسالة النصوص التي تدل على هذا، ونقل جملة من كلام أهل العلم والأئمة تدل على هذا الذي ذكره، وأن كلامهم يتوافق على وتيرة واحدة، لأنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، فيصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلفون في ذلك كما تكلف المتنطعون، فلا يتكلفون محاولة معرفة كيفية هذه الأسماء والصفات، وإنما يثبتونها كما جاءت بلفظها ومعناها، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله. هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الله جل وعلا يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكذلك لا يثبتون لله شيئا لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله، لا يثبتون، لا يتكلفون علم الكيفية، ولا يتكلفون أن يثبتوا شيئا لم يثبته الله ولا رسوله. هذا هو المنهج السليم الواضح. وكانوا ينكرون على من يسأل عن الكيفية، كما يأتي في كلام ربيعة بن عبد الرحمن وكلام الإمام مالك، ينكرون على من يسأل عن الكيفية لأن هذا لا نعلمه، وينكرون على من يثبت شيئا لم يثبته الله ولا رسوله في حق الله سبحانه وتعالى. لأن بعض المتكلفين وبعض المبتدئين في طلب العلم يريدون أن يثبتوا أشياء ليس لها أصل في كتاب الله ولا في السنة، يريدون أن يثبتوا لله أسماء وصفات لم يرد فيه، يتكلفون في هذا، وهذا من قصور علمهم، وإلا الواجب أن يتوقفوا. ما لم يرد في الكتاب والسنة يجب السكوت عنه، ما سكت الله عنه وسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، ولا نحدث عبارات من عندنا أو اصطلاحات من عندنا، أو نحاول كل ما قرأنا نصا أن نأخذ منه شيئا لم يأخذه السلف. بعض الإخوان وبعض طلبة العلم المبتدئين كل ما قرأ آية أو حديثا يريد أن يأخذ منها شيئا ينسبه لله لم يقل به السلف الصالح، هذا خطر عظيم، لا يجوز هذا الأمر. ولا يجوز أن نعبر بعبارات لم يقولوها، نتبع عباراتهم، لأن هذا الباب خطير جدا، من خرج عن القاعدة ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز التكلف في هذه الأمور، لا طلب الكيفية ولا إحداث شيء أو عبارة ليست في القرآن ولا في السنة، ولم يقل بها من هم أسبق منا وأعلم منا في هذا الباب. علينا أن نعبر بعباراتهم ولا نتعداها، لأنهم أفقه منا وأعلم منا وأقرب منا إلى عصور العلم والفقه، فنتأدب في هذا الباب، لأن هناك من جاء بعبارات جديدة فأخطأ في هذا وشوش على الناس في هذا. نعم.
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع.
نذكرها بأعيانها، حتى المعنى ما نجيبها بالمعنى، نجيبها بالحرف، لأن هذا الباب مزالق خطير. نحن نأتي بعبارات السلف بحروفها وألفاظها، ما نغير منها شيء أو نحدث عبارات من عندنا بناء على فهمنا نحن. نعم.
ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم.
وألفاظ من نقل، يعني نعتمد على النقل، نعتمد على النقل، ما لأنك لما تنسب إلى أحد شيئا فلا بد أن تثبت هذه النسبة بالسند، بالسند المتصل الصحيح. لا يجوز لأحد أن ينسب إلى أحد شيئا، لا سيما في هذا الباب، إلا بسند ثابت صحيح ومرجع معتمد حتى تكون النسبة صحيحة ثابتة. هذا مما يوجب على طلبة العلم التحفظ في هذا الباب، غاية التحفظ. نعم.
وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع،
حسب ما تحتمله الفتوى، وإلا النقولات كثيرة. الشيخ عنده علم غزير في هذا الباب، لكنه ما يكتب إلا قدر الحاجة فقط، ولو أفاض في الكتابة استغرق مجلدات. نعم.
بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
أي نعم، المطلوب معرفة مذهبهم، وهذا يحصل ولو بعبارات قليلة. نعم.
روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات.
أبو بكر البيهقي إمام جليل من أئمة الحديث، له مصنفات عظيمة في الإسلام، مثل سنن البيهقي، مثل الأسماء والصفات، رسالة مطبوعة، الشيخ نقل من هذه الرسالة. نعم.
في الأسماء والصفات بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه.
الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام من الأئمة المشهورين في الدنيا، وهو في عصر التابعين، يعني يكون من أتباع التابعين من القرن الثالث، فنقل عن التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابي وأخذ عنه العلم، هذا هو التابعي. التابعي هو الذي تتلمذ على الصحابة. نعم.
كنا والتابعون متوافرون،
يعني كثيرون، معاصر لهم هو. نعم.
نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه.
إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، كما أن الله أثبت ذلك لنفسه، الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من كتابه، كلها بهذا اللفظ، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لفظ واحد ما تغير. فهم أخذوا من هذا إثبات أن الله فوق العرش، فوق، لأن استوى، الاستواء على الشيء معناه الفوقية عليه والعلو عليه والارتفاع عليه. استوى على العرش ارتفع، استوى على العرش على العرش، استوى على العرش أنه فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم.
ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات،
وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج بها لأنها وحي من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، هي الوحي الثاني، وهي المصدر الثاني بعد القرآن، فما ثبت فيها من أسماء الله وصفاته فهو مثل ما ثبت في القرآن، نأخذ به. نعم.
وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر،
الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم.
والثوري إمام أهل العراق،
وسفيان الثوري إمام أهل العراق. هؤلاء الأئمة الأربعة في عصر التابعين. نعم.
حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية.
نعم، صفات الله السمعية، السمعية يعني التي وردت في القرآن والسنة، يسمونها السمع، يسمونها السمع في مقابل العقل، الثبوت لأحد أمرين: إما بالسمع وهو الوحي، وإما بالعقل. نعم.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه.
الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون، هذا يدل على أن هذا قول التابعين ولم ينكره أحد منهم، وهو أن الله فوق العرش، لم ينكره أحد من التابعين. وإنما قال الأوزاعي رحمه الله هذه المقالة لما ظهرت مقالة الجهم بن صفوان، يعني لما ظهر قول الجعد بن درهم الذي تبعه الجهم، ولا الجهم متأخر لكن الجعد بن درهم متقدم عليه. نعم. ولكن نسبت المقالة إلى الجهم لأنه هو الذي أظهرها، هو الذي أظهرها. نعم.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته.
نعم، الجهمية مذهبهم نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، فهم المعطلة، هم أئمة المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته تعالى الله عما يقولون، ولا يزالون إلى الآن على هذا المذهب الخبيث. واعتنق مذهبهم المعتزلة، المعتزلة أخذوا عنه، واعتنقه الإباضية، أخذوا بهذا المذهب، اعتنقه الشيعة، الشيعة يقولون بهذا القول، الزيدية والجعفرية كلهم يقولون بهذا القول، وهو قول الجهمية نفي الأسماء والصفات. نعم.
وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا،
أن
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا،
أن مذهب السلف يخالف مذهب الجهمية، يخالف مذهب الجهمية. فمعنى هذا أننا لا نلتفت لمذهب الجهمية. نعم.
وروى أبو بكر الخلال،
أبو بكر الخلال هذا من تلاميذ الإمام أحمد، وهو الإمام المشهور الذي جمع مسائل الإمام أحمد في مجموع كبير اسمه مسائل الخلال، جمع ما أفتى به الإمام أحمد، وجمع رسائله، وجمع ما صدر عن الإمام أحمد من فتاوى ومن رسائل ومن كلام، ولكن مع الأسف هذا المجموع ضاع ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة. نعم، ولكن مضامينه ولله الحمد موجودة، مضامين هذا المجموع موجودة في مذهب الإمام أحمد وفي كتب الحنابلة. نعم.
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال،
يعني له الخلال له مؤلفات منها السنة، السنة يعني التوحيد، لأنهم يسمون في ذاك الوقت يسمون كتب التوحيد بكتب السنة، يسمونها كتب الإيمان ويسمونها كتب التوحيد، المعنى واحد. نعم.
عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا أمروها كما جاءت.
ومكحول والزهري من أئمة التابعين. نعم.
عن تفسير الأحاديث فقالا أمروها كما جاءت.
أمروها كما جاءت من غير تحريف ومن غير تكييف. نعم.
وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي،
هؤلاء الأئمة الأربعة في عهد التابعين. نعم.
عن الأخبار التي
سألهم كلهم، كل هؤلاء الأئمة الأربعة. نعم.
عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت.
أمروها كما جاءت، كما جاءت بمعناها ومدلولها وألفاظها من غير تحريف وتفسير باطل تأويل ومن غير تكييف وتمثيل، بل تمر كما جاءت عن الله ورسوله، ما نستشكل منها شيئا أو نتوقف منها عند شيء. نعم.
وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
كما جاءت، شوف كما جاءت، يعني لا تغير بلفظها شيء أو ترويها بالمعنى أبدا، اضبطها بلفظها، لأن الباب باب خطير، أدنى زلة منه تفضي إلى الضلال، فهذا يدل على العناية بألفاظ السلف وتعبيرات السلف، فكيف بالنصوص في كتاب الله وسنة رسوله، هي أولى أنها لا يغير من ألفاظها شيء. نعم.
وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف.
بلا كيف يعني بلا سؤال عن كيفية الأسماء والصفات، لأنها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وقد علمتم غير مرة أن المعنى يعلمه العلماء، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت،
هذا شرح من الشيخ رحمه الله لهذه العبارة. نعم.
وقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة
الذين يغيرون في ألفاظها ومعانيها، ورد على المشبهة أيضا. نعم.
وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
أمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. نعم.
والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم.
نعم، من أئمة التابعين. نعم.
والأربعة الباقون أئمة
الزهري، محمد بن شهاب الزهري الإمام الجليل في علم الحديث. نعم.
والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين.
نعم.
ومن طبقتهم حماد بن زيد.
الأربعة الباقون اللي هم مالك ومن ذكر معه الأوزاعي والليث بن سعد سفيان الثوري من أتباع التابعين، وهم أئمة الدنيا في وقتهم، وفي طبقتهم أيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، الحمادان مشهوران. نعم.
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
نعم.
وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأموي، تولى الخلافة بعد عمه سليمان بن عبد الملك، وكان من المجددين، كان إماما من المجددين وعالما، وكان عادلا يشبه جده عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب جده لأمه، جده لأمه، فهو يشبه جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدله وعلمه وورعه وتقواه، حتى ألحقه بعض العلماء بالخلفاء الراشدين. نعم.
سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
هذه من عبارات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سن سننا، وسن الخلفاء من بعده سننا، يجب الأخذ بها وترك ما خالفها، وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن حاد عن منهجهم دخل في قوله تعالى، دخل في هذه الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين نعم
ومن يشاقق الرسول
نعم إن الذين
ومن يشاقق الرسول
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يحيد عن منهج وسبيل المؤمنين يكون من أهل جهنم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا لا شك مشاقة الرسول أن تكون في شق والرسول في شق آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. أخذوا من هذه الآية حجية الإجماع، أخذوا من هذه الآية حجية الإجماع، أنه حجة، وأن من خالفه ضل ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذين تكلموا في الأسماء والصفات خالفوا، شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالفوا ما عليه المسلمون والمؤمنون، تبعوا غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل المؤمنين، فمن خالف ذلك فهو من أهل النار. نعم.
وروى الخلال في إسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة،
هذا السفيان الثاني، لأن السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومن أئمة المحدثين. نعم.
عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
هذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، شيخ الإمام مالك، هذه مقالته، هذه مقالته في الأسماء والصفات، أنها يجب الإيمان بها. أعيد العبارة،
الاستواء غير مجهول.
الاستواء غير مجهول يعني معروف المعنى، وأنه العلو والارتفاع والفوقية، معناه معلوم، هذا من اللغة العربية. تقول استوى على كذا يعني ارتفع عليه، فالاستواء على الشيء على، إذا جاء بعلى فمعناه الارتفاع عليه، استوى على السطح، على الدابة، على ارتفع عليه، لتستووا على ظهوره، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إيش معنى تستووا على ظهوره؟ ترتفعوا على ظهوره. استوى على سوقه، الزرع يعني استوى على سوقه. ما معنى استوى على سوقه؟ يعني أن السنبل استوى فوق القصب على سوقه، جمع ساق. فإذا جاء الاستواء بعلى فمعناه العلو والارتفاع، وإذا جاء بإلى استوى إلى كذا فمعناه القصد، قصد إليه استوى إلى، وإذا جاء معدا بنفسه استوى بلغ أشده واستوى لازم، ما هم معدا بحرف، فمعناه التمام والكمال، لما بلغ أشده واستوى أي تكامل عقله ونموه، معناه الكمال استوى. وإذا عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، يعني تساوى الماء، سطح الماء مع الخشبة. هذه معاني الاستواء، هذه معاني الاستواء وموارد الاستواء في اللغة العربية. إما أن يعد بعلى، يعني إما أن يعد وإما أن لا يعد. إذا عدي فإما أن يعد بعلى أو بإلى، بعلى معناه الارتفاع، معناه الارتفاع، بإلى معناه القصد إلى الشيء. إذا لم يعد كان لازما فإنه معناه التمام والكمال، بلغ أشده واستوى. إذا عدي بالواو استوى الشيء، استوى كذا، استوى كذا وكذا، معناه المساواة، استوى الماء والخشبة مثلا. يجب أن نعرف هذه الأمور. والاستواء جاء بأي شيء؟ الاستواء في حق الله جاء بأي شيء؟ معدا بإيش؟ بعلى، في كل الآيات، في كل الآيات معدا بعلى، فمعناه العلو والارتفاع. نعم،
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.
أما كيفية الاستواء، كيف يستوي على العرش؟ الله أعلم بذلك، ما هو مثل استواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلال الله، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه قاعدة في جميع الصفات. نعم،
ومن الله الرسالة،
من الله الرسالة، أن يرسل الرسل لهداية الخلق، وقد أرسل الرسل سبحانه وتعالى. نعم،
وعلى الرسول البلاغ المبين،
وعلى الرسول أن يبلغ الأمة التي أرسل إليها، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الرسول بلغ عليه الصلاة والسلام. ما واجبنا نحن؟ القبول، واجبنا القبول، أن نقبل ما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم. على الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا القبول. نعم،
ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
وما على الرسول إلا البلاغ. نعم،
وعلينا التصديق، وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس
تلميذ ربيعة. هذا كما أنه مروي عن ربيعة روي أيضا عن تلميذه مالك بن أنس رحمه الله، لما جاءه السائل كما يأتي سأله عن الاستواء. نعم.
مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه،
يعني من طرق متعددة. نعم.
ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن أبي يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء.
نعم، لأن هذا السؤال هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف استوى؟ السؤال عن الكيفية هذا باطل، لا يجوز لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا أحد يعلم الكيفية، السؤال هذا تنطع. ولهذا خجل الإمام مالك رحمه الله من هذا السؤال حتى علته الرحضاء، يعني العرق، خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا سؤال قبيح في حق الله جل وعلا. نعم.
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول.
الاستواء من ناحية المعنى غير مجهول، معناه الارتفاع والعلو والفوقية، وهو ما بيسأل عن معنى الاستواء، يسأل عن الكيفية، الرجل يسأل عن الكيفية أو يسأل عن المعنى. نعم.
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.
غير معقول، ما نعرف الكيفية، هذا سؤال عن شيء لا يمكن معرفته. نعم.
والإيمان به واجب.
الإيمان بالاستواء واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية، السؤال عن الكيفية هذا بدعة، أما السؤال عن المعنى فلا بأس، تقول: ما معنى استواء؟ لا بأس أنك تسأل عن معنى الاستواء ويفسر لك، أما أن تسأل عن الكيفية فهذا سؤال باطل، لأنه لا يمكن الإجابة عنه ولم نكلف البحث عنه. نعم.
والسؤال عنه بدعة.
بدعة، لأنه ليس من هدي السنة أن نسأل عن الكيفية، ولا جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كلام أهل العلم، ما جاء البحث في الكيفية أبدا، هو بدعة، والبدعة ما لم يكن له دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو البدعة. نعم.
وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج.
وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا، لأن هذا السؤال يدل على أنه مبتدع، فأمر به فطرد من حلقته، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي أن هؤلاء المتنطعين الذين يتكلفون مثل هذه الأسئلة أن يعاقبوا وأن يزجروا ويعزروا، وطرده إياه من باب التعزير، من باب التعزير والردع لغيره أن يسألوا مثل هذا السؤال، فلو أن هذا يتخذ مع المتنطعين والمتكلفين لكف كثير منهم عن الكلام. نعم.
فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف.
أمروها كما جاءت، كما جاءت، هذا معنى الاستواء معلوم، أمروها على معناها، على معناها من غير تحريف أو تأويل، تمر على معناها. والكيف غير معروف، أمروها كما جاءت بلا كيف، فقولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة لا يمرونها كما جاءت بل يحرفونها ويؤولونها، وقولهم بلا كيف رد على المكيفة والممثلة. نعم، هذه قاعدة. نعم.
فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة،
لم ينفوا الصفة ومعنى الصفة، وإنما نفوا الكيفية، نفوا علم الكيفية ومعرفة الكيفية، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا يعلم عظمة الله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه.
هذا رد على المفوضة، رد على المفوضة أهل التجهيل الذين مروا، أهل التجهيل اللي يقولون إن الرسول بل الرسل والمسلمون والعلماء ما يعرفون معنى الأسماء والصفات، وإنما يرددون ألفاظا لا يفهمون معناها، هذا تجهيل، تجهيل للرسل وأتباعهم. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.
الاستواء غير مجهول المعنى بل هو معروف المعنى. نعم.
ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم.
نعم، بمنزلة الحروف المقطعة مثل ألف باء تاء جيم، ما لها معنى إلا إذا ركبت، إذا ركبت في كلمات أو في جمل صار لها معنى، أما إذا فككت الحروف ما يصير لها معنى. وش معنى الباء؟ وش معنى التاء؟ ما لها معنى حتى تركب. هذه حروف المعجم اللي هي 28 حرف، 28 حرف أولها الألف وآخرها الياء، هذه إذا نثرت كل حرف الحالة ما صار له معنى. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإن
هذا أيضا يفهم من كلامه أنه ما يحتاج إلى نفي الكيفية إلا في الشيء الذي علم معناه لكن لا تعلم كيفيته، أما لو كان الأمران مجهولان ما قالوا الاستواء غير مجهول، نقول غير مجهول، لقالوا الاستواء وكيفيته مجهول، ما قالوا هذا، فرقوا قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فرقوا بينهما. نعم.
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا،
لأن نفاة الصفات على قسمين، منهم من ينفي بعض الصفات كالأشاعرة ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها، أو الذين ينفون الصفات كل الصفات كالمعتزلة ينفون كل الصفات، أو الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية، هؤلاء كلهم المعطلة بفرقهم الثلاث كلهم معطلة، فالجهمية معطلة والمعتزلة معطلة والأشاعرة معطلة. نعم.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف.
أي نعم.
فلو كان
مثل ما سبق أنهم كونهم فرقوا في العبارة، فقالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا دليل على أنهم يعرفون المعنى وإنما يجهلون الكيفية. نعم. فنحن نفوض الكيفية فقط ولا نفوض المعنى، أما أهل الضلال فيفوضون الأمرين المعنى والكيفية. نعم.
فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفي فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
أي نعم، يعني يقولون كل الصفات منفية ما يفرقون بين المعنى والكيفية، يقولون كلها مجهولة. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه.
أما لو لم تبقى دلالتها على ما هي عليه لم تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني لفظا ومعنى. أما إمرار اللفظ بدون المعنى فهذا ليس إمرارا لها وإنما هو تفويض. نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني.
نعم، لابد الألفاظ لابد أن تدل على معاني، إذا لم تدل على معاني وش تصير؟ تصير كلام أعجمي رطانة ما نفهمها، لابد أن الكلام له معنى، لابد. نعم، ما هنا كلام ما له معنى إلا كلام المجانين، هم اللي ما يتكلمون يهذون بشيء ما له معنى. نعم.
فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد
كما تقوله المفوضة، وهذا ما قاله علماء الأمة، إنما قاله المفوضة وهم طائفة يسيرة من المعطلة الذين عطلوا المعنى، عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا. نعم.
أو قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة.
وما قال هذا أحد من علماء أهل السنة أبدا، ما قالوا أمروا لفظها مع اعتقاد عدم معرفة معناها، ما قالوا هذا. نعم.
وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف.
وأيضا ما يقال بلا كيف إلا لما هو معروف المعنى. نعم.
ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
نعم.
وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة،
الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد له كتاب السنة. نعم.
وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة
من الحنابلة، ابن بطة هذا من الحنابلة وكتابه مطبوع. نعم.
وأبو عمرو الطلمنكي.
نعم.
وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاث الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب.
هؤلاء علماء المدينة النبوية في عصر واحد، الإمام مالك والإمام الإمام عبد العزيز ابن سلمة أو ابن أبي سلمة الماجشون وابن أبي ذئب ابن أبي ذئب، هؤلاء علماء المدينة وكانوا متعاصرين في وقت مالك أتباع التابعين. نعم.
وقد سئل عما جحدت به الجهمية،
هذا كلام ابن الماجشون عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، يلقبونه بالماجشون، هذا لقب له. نعم.
أما بعد،
الظاهر أن الماجشون معناه الأحمر، أحمر اللون. نعم.
أما بعد،
نعم،
فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت فيه الجهمية ومن خلفها من صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول
عن تفسير صفته، يعني عن بيان كيفية الصفة، التفسير يراد به الكيفية وليس المعنى تفسير له بيان المعنى، هذا معروف، إنما الكيفية. نعم.
وانحصرت العقول دون
وهذا معنى ما جاء عن الإمام أحمد أمروها كما جاءت من غير تفسير، يعني من غير سؤال عن الكيفية، أما المعنى فهو معروف. نعم.
وانحصرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة.
نعم، العقول لا تدرك كيفية الأسماء والصفات ولا تدرك الأمور الغيبية، الأمور الغيبية ما تعرف بالعقول، كل الأمور الغيبية وأعظمها الرب سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته. ولهذا قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما. فالعقول لا تدرك المغيبات التي أعظمها أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أما اللي ما يؤمن بالغيب هذا كافر، اللي يجحد اللي ما يشاهده ولا اللي ما يراه ولا يشوفه هذا ما هو صحيح. فينكرون عذاب القبر، وينكرون البعث والنشور، وينكرون الجنة والنار، لأن عقولهم ما تدركها. هذا إلحاد والعياذ بالله. أمور الغيب يجب الإيمان بها ولا يعتمد فيها على العقل، وإنما يعتمد فيها على النقل، على النقل، على الخبر الصحيح. فما أخبر الله به أو أخبرت الرسل عنه من الأمور المستقبلة والأمور الماضية التي لم نراها ولم ندركها أو لا ندركها في المستقبل، هذه من أمور الغيب. نؤمن بما ثبت ونعتمد على النقل والدليل ولا نتكلف أكثر من ذلك. نعم.
وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير.
أمروا بالنظر والتفكير في المخلوقات ليستدلوا بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أمرنا بالتفكر. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ فالواجب عليك أنك تدير نظرك وفكرك في المخلوقات، تباينها واختلافها وصفاتها، تفكر في هذا. ما تصير مثل البهيمة ما همها إلا الرعي والشرب فقط، لأنها لم تكلف، خلقت لمهمة وأدت مهمتها. أما أنت مطلوب منك التفكر في مخلوقات الله والتأمل في الكون. الكون هذا أوجد نفسه أو أوجده غير الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. الكون هذا مخلوق بلا شك، بدليل أنه يحدث بعد أن لم يكن، يوجد أشياء ما كانت موجودة، فهو مخلوق. الكون مخلوق، كل مخلوق لا بد له من خالق. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كل مخلوق لا بد له من خالق. فإذا تفكرت في هذه المخلوقات وانتظامها وكثرتها وتنوعها، دلك هذا على عظمة الخالق وعلى أنه سبحانه قادر على كل شيء. هذا من آثار قدرته سبحانه، على كل شيء قدير. ودلك على علم الله، لأنه لا يمكن أن يخلق وهو لا يعلم، فلا يخلق إلا من يعلم. ودلك على صفات الله سبحانه وتعالى، على حكمة الله وعلى قوة الله وعزة الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم، شوف، ألا يعلم من خلق، يعني خلق هذه الأشياء بغير علم. أنت لو جيت عند مكينة مركبة من مسامير وأجهزة وتتحرك وتنتج، ألا تستدل به على دقة فهم هذا الصانع الذي ركبها وأدركها؟ ما أنت بتقول كيف أنهم أدركوا هذا، كيف وصلوا إلى هذا؟ هذا في جزئية من الكون، فكيف لا تعتبر بالسماوات والأرض والأفلاك والنجوم والبحار والأشجار والحيوانات كيف لا تستدل بهذا على قدرة الخالق وعظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. الواجب أن نتفكر في المخلوقات ولا نتفكر في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، لأننا لا ندرك هذا. نعم.
وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان،
فأما لما يسأل عن كيفية المخلوقات، عن كيفية المخلوقات، كيف تكون هذا الشيء، كيف تجمع، كيف تركب، أما الخالق سبحانه فلا يسأل عن كيفيته. نعم.
فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل
بدء
وليس له مثل،
نعم،
فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو.
نعم. أما الخالق سبحانه فلا يمكن معرفة كيفيته، وإنما تعرف كيفية المخلوق، لأن المخلوق تحيط به. إذا أردت استقصاء المعلومات عن أي جزئية عرفتها، أما الخالق سبحانه فلا يمكن أبدا أن تحيط به عز وجل، بل هناك مخلوقات لا تحيط بها كما يأتي. مثلا الذرة، الذرة لها سمع ولها بصر، لها سمع ولها بصر، تسمع وتبصر. أنت تشوف سمعها، تشوف بصرها، تشوف حواسها، ما تشوف. إذا كان هذا لا يعرف في المخلوق فكيف يعرف في الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى؟
الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. الله جل وعلا ليس له بداية ولا نهاية، المخلوق له بداية وله نهاية، كل المخلوقات. نعم.
وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدرته واصف؟
كل هذا من كلام ابن الماجشون. نعم.
على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه.
الحق المبين، الله جل وعلا أبين شيء بآياته ومخلوقاته، هو بين سبحانه وتعالى، بين بمعنى أنه هو الخالق، وبين بأنه هو العليم القدير. كل هذا يظهر من مخلوقاته، تثبت المخلوقات تستفيد منها أسماء الله وصفاته، فكيف بالوحي المنزل من عند الله عز وجل؟ نعم.
والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه.
الذرة، الذرة اللي النملة الصغيرة، هي تسمع وتبصر، لكن أنت تعرف كيف تسمع وكيف تبصر؟ ما تدري، حواسها ما تشوفها ولا تدري عنها. هي تسمع وتبصر وتشم، ما أنا أشد من حساسية الذرة ولا لا؟ أنا أشد من حساسية الذرة. الحين لو تجيب مثلا الحمث، وهذا شيء شاهدناه سبحانه، أو تجيب شيء فيه دهن وتعلجه بحبل في خشبة في السقف، تبي علشان ما يجي الذر يروح مع الجدار، يرقى مع الجدار ويجي مع الخشبة ويحول مع الحبل لما يصل للشيء اللي يريده. كيف عرف هذا؟ كيف شم هذا؟ كيف رآه؟ كيف فكر أنه ما له طريق إلا كذا؟ هذا مخلوق صغير في حواس أنت ما تشوفها، ما تشوف إذانها ولا تشوف عيونها ولا تشوف شيء. أنت إذا لم تدرك الأشياء اللي في المخلوق أصغر شيء، فكيف تدرك هذا في الخالق سبحانه وتعالى؟
والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا، يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالق العالمين وسيد السادة وربهم وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
اعرف رحمك الله.
نقف عند هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبتدعة يحتجون علينا بتأويلات ترد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وينتسبون إلى هذا الكتاب، فما هو الجواب عليهم؟
شوفوا يا أخوان، الخطأ ما هو مقبول من أحد، لا البيهقي ولا غيره. البيهقي يخطئ ما في شيء، ودخل عليه شيء من التأويلات، لكن عنده علم غزير، عنده علم غزير وعنده، لكن كون عندي شيء من الأخطاء هذا لا يلغي علميته وشخصيته وإمامته رحمه الله. الخطأ لا يقبل من أحد أبدا، والإنسان يخطي ويصيب، كل إنسان إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام يخطون ويصيبون إلى شك، لكن كفاه فخرا ومكانة ما أعطاه الله من العلم والمصنفات العظيمة التي خلفها لنا، فنحن نأخذ الصواب ونترك الخطأ، مع أن الخطأ اللي وقع فيه يسير ولله الحمد، يسير ما يؤثر على علميته وعلى شخصيته وعلى نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأ القارئ عبارة شيخ الإسلام هكذا، وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا، وفي بعض النسخ وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو ينفي الصفات مطلقة، فهل الصحيح الجزئية أو الخبرية؟
الصحيح الخبرية، لا الصحيح الخبرية، وفي من ينفي بعض الصفات، لكن العبارة الخبرية هذه أصح ما في شك، لأن بعضهم ينفي الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة ويثبت الصفات العقلية بزعمهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقسم الشرك إلى قسمين، شرك ابتدائي وهو عبادة الأصنام والأوثان، وشرك سياسي وهو ما يسمى بالحاكمية، فهل تقسيمه صحيح؟
خل تقسيمه عنده، هذا خلوا عنده، العلماء قسموا الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، هذا تقسيمات العلماء، أما تقسيمات هؤلاء خلوها عندهم يستعملونهم كيف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تسمية الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالخليفة الراشد الخامس، وهل يعد هذا طعنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟
لا، ما يعد طعنا في خلافة معاوية رضي الله عنه، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، لأنه صحابي، صحابي رضي الله عنه، ولهذا لما سئل بعض العلماء أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية، قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي خير من عمر بن عبد العزيز، لا شك أن معاوية أفضل بلا شك، ولكن عمر امتاز بالعلم والعدل وكل إنسان له ميزات بلا شك، كل إنسان له ميزات، فعمر بن عبد العزيز له ميزات ومعاوية له ميزات لا توجد عند عمر بن عبد العزيز. نعم.
قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حذرتم في بداية الحديث طلبة العلم من أن يقولوا بما لم يقله السلف، وقد قال أحد طلبة العلم وأثبت أن لله صفة من قوله ذهب الله بنورهم، فقال نثبت لله صفة الإذهاب، فهل هذا داخل فيما حذرتم منه؟
هذا علمه هو. نعم، هذا داخل، هذا داخل في إن هذا إحداث شيء، لا ما هو كل فعل يؤخذ من الصفة، ما هو كل فعل يؤخذ من الصفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ العلماء رحمهم الله من قول الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية، أخذوا منها حجية الإجماع، هل الإجماع المقصود به هو اجتماع الكثرة على أمر من أمور الدين، وكيف يكون ذلك إذا كان الحق مع القلة؟
الإجماع إجماع العلماء المعتبرين، إجماع العلماء المعتبرين، وهو ينقسم إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني، والإجماع السكوتي هذا يسمونه إجماع ظني، أما الإجماع القطعي إجماع على الأسماء والصفات هذا قطعي، أنهم أجمعوا على إثباتها وعلى عدم تأويلها، هذا إجماع قطعي، وأجمعوا على مسائل الإيمان هذا إجماع قطعي لا شك، الإجماع يختلف، والآية دليل على أن من خالف الإجماع فإنه قد اتبع غير سبيل المؤمنين. أما الإجماع الظني لا، الإجماع الظني قد يكون إنه أن بعض الذين سكتوا لم يوافقوا على هذا الشيء، يحتمل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى
لذلك قالوا أنه ظني، لاحتمال أن الذي سكت لم يرضى بهذا الشيء، أو لم يبلغه، أو أنه لم يبلغه هذه المسألة. هل السكوت ما يدل على المذهب؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله إن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أعلام وأوصاف؟ ما معنى قوله أعلام وأوصاف؟
نعم، أعلام عليه سبحانه وتعالى يعرف بها، وأوصاف تشتق من الأسماء. ها المعنى واضح، إن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليست أعلاما فقط، ليست أعلاما فقط، وإنما هي أعلام تدل على صفات. ولذلك قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وصف بأنها حسنى، لأن كل اسم يدل على صفة من صفات الله. فالعليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، وهكذا. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف
مثلا أنت لو سميت رجل بزيد، سميت رجل زيد، هذا علم، وش يدل عليه؟ فيه صفة؟ ما في صفة، إنما وضع لأجل تمييز هذا الشخص عن غيره فقط. ولا وش معنى زيد؟ ما له معنى، ما له معنى ولا يدل على صفة، إنما المقصود منه تمييز الشخص عن غيره فقط. هذا العلم علم لا يدل على معنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين فعل الإمام مالك رحمه الله في طرد المتنطعين والمبتدعة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يطرد المنافقين والكفار من مجلسه؟
ما أظهروا شيء، كفار المنافقين ما أظهروا شيء، ما أظهروا شيء، ولا سألوا وأساءوا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا أساء في حق الله، بل إنه سب الله عز وجل بقوله كيف استوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشتهر عند بعض العامة قول الله قد عرفناه بالعقل، هل هذه المقالة صحيحة؟
لا، ما هي صحيحة على الإطلاق. نعم، عرفناه بالعقل، لكن ما هو بالعقل وحده، عرفناه بالسمع وبالعقل، عرفناه بالكتاب والسنة وبالعقل الجميع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي تساؤل، وهي مقولة بعض العلماء إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس، فما معنى هذا الكلام؟
واضح، إذا أقبلت يغترها بعض الناس ويظنها طيبة، وإنها مثل اللي يقولون هذا جهاد في سبيل الله، تفجير جهاد في سبيل الله، ومن أجل قتل الكفار وإخراجهم من جزيرة العرب. العوام والجهال يقولون هذه أشياء طيبة، لكن لما تبين أنهم يقصدون المسلمين وأنهم فجروا في المسلمين، الآن عرف العوام والعلماء وكل الناس عرفوا أن كلامهم خطأ وضلال، وأنهم ما يقصدون ولا لهم شبهة، فهم فضحوا أنفسهم بهذا الشيء، وتبين ما قاله العلماء فيهم من قبل. لأن بعض الناس يسب العلماء ويقول أنهم يسيئون الظن بهؤلاء، وهؤلاء مقاصدهم طيبة، لكن لما فجروا بالمسلمين عرف العوام والجهال والعلماء، عرفوا أن هؤلاء ليس مقصدهم كما تظاهروا. هذا معنى أنه إذا أدبرت يعرفها الكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من الشباب إذا جلسوا في مجالسهم قاموا بالكلام بما حدث من تفجيرات، وبدأوا بتكييف ووصف من قام بالتفجير، واختلفوا في ذلك، فبعضهم جعلهم خوارج، وبعضهم جعلهم قطاع طرق، وبعضهم جعلهم بغاة، فهل لهذا التكييف فائدة؟ وبماذا يوصفون وصفا صحيحا؟
يوصفون بكل هذه الأوصاف، يوصفون بأنهم خوارج، وأنهم قطاع طرق وأنهم بغاة، يوصفون بجميع هذه الأوصاف القبيحة والعياذ بالله، تجمعهم كل هذه الصفات. مع أني أنصح من اللي ما لهم شأن في حل المشكلات والمهمات أنهم ما يتدخلون في هذه الأمور بمجالس الناس والعوام، هذه من شأن أولي الأمر وأهل العلم، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا من إذاعة هذه الأمور، إذاعتها يعني نشرها والكلام فيها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأرى إن هؤلاء أنهم ما يتدخلون في هذه الأمور، لأنهم يخطئون فيها ولأنهم ليست من شأنهم. هذه مهمات. كان عمر رضي الله عنه إذا حدث مثل هذا يجمع المهاجرين والأنصار يستشيرهم. هذه مهمات يرجع فيها إلى أهل الرأي وأهل العلم وأهل البصيرة، هم اللي يتولونها. والبيانات التي تصدر عن هيئة كبار العلماء هي من هذا القبيل، هي مما يصدر من الذين يستنبطونه منه، فينبغي الاعتماد عليها لأنها صادرة من العلماء، وبعد تدبر وبعد دراسة وبعد إلمام بجميع أطرافها. أما كلام العوام وكلام أنصاف المتعلمين والمتعالمين، هذا شيء ما يزيد الأمر إلا فسادا وشدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نعرف أن هذه البلد المباركة بلاد آمنة، وقد تميزت على كثير من بلاد العالم بهذا الوصف، لكن هذه الصفة قد اعتراها بعض الأمور والمخاوف في هذه الأيام، فما هي أسباب الأمن الحقيقية التي يطالب بها الأفراد لكي يحصل لنا جميعا الأمن والاستقرار وتدوم علينا هذه النعمة العظيمة؟
الأسباب، أول الأسباب التي يحصل بها الأمن إصلاح الأعمال والأقوال، الإصلاح، يصلح العباد ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويتوبون إلى الله من ذنوبهم سيئاتهم، يرجعون إلى الله عز وجل. ثانيا الدعاء، الإكثار من الدعاء، فإن الدعاء مفعوله وتأثيره عظيم وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وثالثا ما ذكرناه من عدم الخوض والدخول في أمور لا يحسنها هؤلاء، عدم الخوض فيها والدخول فيها، وتوكل إلى الذين وكلها الله إليهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والذين يكونون مقام الرسول هم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالرسول يوم كان حي يرجع إليه عليه الصلاة والسلام في شخصه، فلما توفي يرجع إلى أهل العلم الذين هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيترك الكلام بهذه الأمور. وأيضا مما يثبت الأمن بإذن الله، حسن الظن بالله وعدم الياس وعدم القنوط والثقة بالله عز وجل، يكون عند المسلم ثبات عند الفتن، ولا يتضعضع ولا يحدث عند الشكوك أو أوهام أو وساوس، بل يثق بالله عز وجل، يثق بالله، يثق بنصر الله، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما حدث، يكون عنده ثقة بالله واعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أحد الخطباء استدل بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال: إن هذا يشمل أمن الدنيا والآخرة، هل الآية عامة أم هي خاصة بالأمن في الآخرة؟
تشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قرأت في أحد الكتب أن الشيء المضاف إلى الله إما أن يكون قائما بنفسه أو غير قائم بنفسه، فما معنى هذا الكلام؟
نعم، هذا صحيح. المضاف إلى الله نوعان: أعيان أو معاني. الأعيان مثل بيت الله، ناقة الله، بلد الله الحرام، هذه إضافة تشريف، إضافة تشريف لها، ناقة الله سقياها، الإضافة التشريف وهي مخلوقة. أما المعاني فهذه صفات لله، العلم، القدرة، علم الله، قدرة الله، سمع الله، استواء الله على عرشه وما أشبه ذلك، هذه إضافة صفات إلى الموصوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء تفسير العلماء لمعاني الصفات هو تقريب لمعرفة أصل المعنى، وإلا فالمعنى على كماله لا يعلمه أحد، وكذلك الكيفية لا يعلمها أحد، فهل هذا الكلام مستقيم؟
الكيفية لا يعلمها أحد، أما قوله أن المعاني يعرف بعضها ولا تعرف كلها، هذه عجرفة منه، هذه عجرفة منه وتجاهل منه. وأنا قلت لكم لا تحدثوا شيئا لم يقله السلف، السلف ما قالوا أن معرفة معناها أنه ما يحاط به ولا تعرف، يعرف تماما، ما قال هذا أحد في علمي أبدا، يقولون المعنى معلوم، يقولون المعنى معلوم، ما قالوا بعض المعنى معلوم، هذا من التدخل السيء كما ذكرت لكم، من بعض المتنطعين والمتحذلقين يحدث أشياء ما قالها السلف. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن الله في كل مكان ما حكمه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟
هذا كافر، هذا حلولي يقول إن الله في كل مكان، هذا حلولي كافر، لم ينزه الله عن الحشوش ودورات المياه والمواطن القذرة في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، هذا لا شك كفره العلماء، الحلولية كفار بلا شك، ولا يصلى خلفه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لي ولأمثالي حيث مضى لي في طلب العلم عند العلماء قرابة 18 سنة، وأشعر بأن جهدي لم يثمر الثمرة المرجوة، هل أتجاوز طلب العلم وأشتغل وأتفرغ للعبادة علما بأن عمري قد بلغ 40؟
لا أبدا، لا تمل من طلب العلم، اطلب العلم ولن تدرك العلم كله، إنما تدرك جزءا منه، لو تعيش حياتك كلها ما تدرك إلا جزءا من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن القليل مع العمل الصالح فيه بركة وفيه خير، ومواصلة طلب العلم لا شك أنها خير. وأما العبادة، طلب العلم عبادة يا أخي، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة نفعها قاصر عليك، أما طلب العلم فنفعها متعدي، نفعه متعدي إلى الناس، تستفيدون منك، تستفيد أنت في نفسك وتفيد غيرك، فطلب العلم عبادة لا شك. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.